ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 27 من شهر 12 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها: معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع بأمدرمان، واشتباكات أخرى بالمنطقة الشمالية الغربية للأبيض وجبل عيسى، تواصل موجات نزوح المواطنين الفارين من الجزيرة وسنار، ووالي كسل السابق يناشد أهالي الشرق برفض الاستنفار، حمدوك يطلب لقاء البرهان وحميتي لمناقشة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب، منظمة المجلس النرويجي تنشئ طريقا على الحدود التشادية لتسهيل وصول المساعدات للمتضررين من الحرب في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال خالد عمر نائب رئيس المؤتمر السوداني أن الاجتماع العاجل الذي طلبه رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك مع البرهان وحميتي كل على حدة يهدف لمناقشة ثلاث قضايا أساسية. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الثلاثاء أن القضية الأولى تتعلق بحماية المدنيين بعد اتساع رقعة الحرب، والثانية تتعلق بالمساعدات الإنسانية وإيصالها للمتضررين، بينما تتعلق القضية الثالثة بإيقاف الحرب نفسها وكيفية الاتفاق على خطوات تؤدي لعملية سياسية تنهي الحرب وتجلب السلام المستدام في السودان. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القضية الأولى هي قضية حماية المدنيين، الأمر الثاني هو موضوع المساعدات الإنسانية، والقضية الثالثة هي قضية إيقاف الحرب نفسها وكيفية اتفاق على خطوات تؤدي لعملية سياسية تنهي الحرب وتحل السلام المستدام في السودان يعني.
وكان رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية التقدم ورئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك أرسل يوم الثلاثاء خطابين لكل من البرهان وحميتي يطلب منهما عقد اجتماع عاجل معه كل على حدة لبحث السبل الكفيلة بوقف الحرب عبر الحل السياسي التفاوضي الذي طرحت فيه تقدم خارطة الطريق لإنهاء هذه الحرب. وقال التقدم التي يرأسها حمدوك أن هذه الخطابات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها من أجل وقف القتال وحماية المدنيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يكابدها الشعب السوداني منذ بدء حرب 15 شهر 4 الماضي. وصلت تقديرات حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوداني بسبب الحرب حوالي 15 مليار دولار. وقالت شازا بله مدير مكتب السودان بمركز المشروعات الدولية الخاصة في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الثلاثاء أن هذا الرقم يعادل 48% من الناتج الإجمالي المحلي للسودان، وأوضحت أن 70% من القطاع الصناعي فقد مدخلات الإنتاج والقوى العاملة، بينما وصلت الخسارة في القطاع الزراعي إلى 20% حسب تقديرات المعهد لبحوث الأغذية. وأضافت أن خسائر الحرب في القطاع الخدمي ستصل إلى 50% بنهاية هذا العام، وأشارت إلى أن الحرب تسببت في فقدان 15 مليون شخص لوظائفهم أغلبهم في ولاية الخرطوم ودارفور. وأكدت شازا أن الأرقام الحقيقية لخسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب تفوق ذلك بكثير. وأضافت شازا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان في بعض الإشارات لبعض الأرقام بيتوقعوا إنه الخسارة بتاعت الحرب دي تصل ل 15 مليار دولار. ده كان تقرير طلع في شهر 11 اللي فات لو الحرب استمرت لحد نهاية السنة، والهدى طبعا لسه بقى واقع، وده بيعادل حوالي 48% من الناتج المحلي بتاع السودان. 15 مليار دولار لخسائر الحرب المتراكمة.
وحول ما هو مطلوب لإنعاش الاقتصاد السوداني بعد الحرب، طالبت شازا بله مدير مكتب السودان بمركز المشروعات الدولية الخاصة بأن يبدأ العمل لإنعاش الاقتصاد منذ اليوم. وأشارت في هذا الخصوص إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يحدث بعيدا عن الإصلاح السياسي، وتابعت قائلة: بعد انتهاء الحرب يصبح الحديث عن الإصلاح الاقتصادي دون الحديث عن الإصلاح السياسي حديث بلا معنى، وأكدت أن هناك فرصة بعد الحرب ليحصل بناء كامل للأساس الاقتصادي للبلد ولنشاطها الاقتصادي وفق الرؤية الوطنية الشاملة للسودان ما بعد الحرب. وأضافت شيزا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالتأكيد الكلام عن إنعاش الاقتصاد لازم يبدأ الليلة، لا يمكن إصلاح الاقتصاد بميزن عن الإصلاح السياسي. عشان كده بعد الحرب أي كلام على الاقتصاد يفوت الكلام عن الإصلاح السياسي، ده بيقول كلام ما عنده معنى.
دارت معارك ضارية يوم الثلاثاء بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط منطقة المهندسين بأم درمان. وأضاف شهود مع مصادر مطلعة من أم درمان راديو دبنجا أن الدعم السريع بادر بالهجوم عن طريق قصف مدفعي بدأ في الثالثة من صباح الثلاثاء، وفي الأثناء تدور معارك أخرى تجددت بأم درمان بمنطقة كرري غرب الحارات، فيما قصفت مدفعية الدعم السريع محيط القيادة العامة وسلاح الإشارة. وفي شمال كردفان تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع يوم الثلاثاء بالمنطقة الشمالية الغربية للأبيض ومنطقة جبل عيسى. قدرت لجان مقاومة مدينة الحصحصة بولاية الجزيرة عدد العربات والمواتر المنهوبة بواسطة قوات الدعم السريع من المدينة ب 1800 عربة. وقالت لجان مقاومة الحصحصة في تقرير أولي لها عن الخسائر يوم الاثنين أن قوات الدعم السريع نهبت جميع التراكترات الزراعية من معرض التراكترات بالقرب من مصنع سور بالصداقة، وأكدت أن تلك القوات قامت بعدها بترحيل أكثر من 80 عربة منهوبة تم شحنها على ظهر التراكترات المنهوبة إلى الخرطوم، وشملت المنهوبات عدد أكثر من 250 محل تجاري بسوق الحصحصة تم نحبها بواسطة اللصوص والعصابات. وذكرت لجان مقاومة الحصحصة في تقريرها بأن قوات الدعم السريع نهبت أيضا المصانع الخاصة بالدقيق والأرز والزيوت، وأكدت أن هذا التقرير أولي تم حصره ميدانيا من قبل شهود عيان ويشمل فقط أحياء الحصحصة الشرقية والغربية ولا يشمل القرى المستباحة الجاري حصر انتهاكاتها. أعلن جاد الرب خالد المدير العام لشركة السكر السودانية عن تعرض مصنعي سكر الجنيد وسنار ومركز بحوث قصب السكر لعمليات نهب واستباحة كاملة خلال الهجوم الذي نفذه الدعم السريع على المنطقة. وأعلن في بيان عن نهب كل العربات الصغيرة والكبيرة التي تعمل بالمصنع وعددها يفوق 300 عربة. وأعلن كذلك النهب وسرقة كل الآليات الثقيلة والجرارات والقلابات والشاحنات وعددها يفوق 450. وأكد البيان نهب مستودعات الوقود ومخازن الزيوت والشحوم والإطارات والبطاريات مع نهب وسرقة كل المخزون من الأسمدة والمبيدات. وقال المدير العام لشركة السكر السودانية في بيان أن مزارع قصب السكر بالمشاريع الزراعية للمصنعين تعرضت إلى هجمة من المتفلتين حيث قاموا باستباحة المزارع بالرعي الجائر والحرائق. تتواصل موجات نزوح المواطنين من ولايتي الجزيرة وسنار الصوب ولايات كسلة القضارف والبحر الأحمر وسط ظروف إنسانية سيئة تواجه النازحين الفارين. وقال نازح بإحدى مراكز إيواء النازحين بكسلة لراديو دبنجا أنه فر من الخرطوم إلى الجزيرة التي مكث بها حوالي 7 أشهر قبل أن يفير مرة أخرى لسنار بعد سيطرة الدعم السريع على وتمدني. وفي ولاية القضارف لا تزال تتواصل مغادرة المواطنين للمدينة إلى مناطق أخرى داخل وخارج الولاية وسط مخاوف من وصول الدعم السريع للقضارف، ونقل عدد كبير من التجار بضائعهم إلى المنازل وإلى القرى المجاورة خوفا من حدوث انفلات أمني إذا دخلت قوات الدعم السريع إلى المدينة كما حدث في مدن ومناطق أخرى. أطلق والي كسل السابق والمتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار صالح مناشدة لأهالي الشرق ومن سماهم بالقادة الحكماء والشرفاء في القوات المسلحة بالتصدي لدعوات الاستنفار وحمل السلاح التي ظهرت نتائجها في الجنينة ومدني وأماكن أخرى. وقال صالح عمار في مقابلة مع راديو دبنجا أن القوات التي يفشل الجيش بتسليحه وطيرانه في هزيمتها لن ينجح الشباب الذي يتم تدريبه في إيقاف تمددها، والنتيجة المؤكدة هي هلاك الأرواح وتخريب الديار. ويعتبر صالح عمار أن المدخل الصحيح للوصول إلى السلام هو تعريف الحرب بأنها بين أبناء الوطن الواحد، وأن ضحاياها من كل الأطراف سودانيون، وأن الطريق للحل هو الجلوس للتفاوض. وأضاف صالح عمار المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان في هذا الخصوص:
هو فيما يتعلق بشرق السودان أن احنا طارحين استراتيجية الشرق الآمن، والهدف منها عدم وصول الحرب إلى شرق السودان، وأن يظل الشرق آمن ومواطن الشرق يستحق أن يعيش بأمان، لأنه يعاني أساسا من قبل الحرب ويعيش في ظروف سيئة جدا للغاية، وعانى من عقود طويلة جدا من التهميش.
وفي ذات الموضوع ناشد مؤتمر البجة مواطني شرق السودان برفض ومقاطعة حملات التحشيد والاستنفار، ووجه اتهامات لمن وصفهم برموز النظام البائد بالدعوة لها بهدف إشعال نيران الحرب، الأمر الذي يشكل تهديدا لأمن إقليم شرق السودان. ووصف مؤتمر البجة في بيان الدعوات المنادية بحمل السلاح بأنها تعطي المبررات لتمدد الحرب شرقا، ودعا المجتمع الدولي والإقليمي لممارسة مزيد من الضغوط على طرفي النزاع من أجل الوقوف الفوري للحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة، كما دعا لعقد مصالحات مجتمعية حقيقية تشمل كل مكونات شرق السودان، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في الإقليم. أعلنت منظمة المجلس النرويجي أنها ستبدأ يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر العمل في إنشاء طريق الجنينة أدري على حدود ولاية غرب دارفور مع دولة تشاد. وقال مدير المنظمة أحمد البراوي أن الغرض من إنشاء الطريق تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والحركة التجارية من دولة تشاد إلى السودان. وذكر البراوي لراديو دبنغا أن هناك مخاوف بخصوص الوضع الغذائي في مدينة الجنينة في ظل صعوبة وصول المساعدات من شرق السودان، لذلك تعمل المنظمة على تسهيل وصول المساعدات الغذائية من الناحية الغربية عبر بوابة دولة تشاد. وأضاف أحمد البراوي مدير منظمة المجلس النرويجي لراديو دبنغا من الجنينة:
ما علمنا أنه بعدم وصول المساعدات وعدم وصول المساعدات من الجهة الشرقية أو من جهة بورت سودان، كان لابد من العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية من الطرف الغربي. عشان كده احنا هنبلش شغل ان شاء الله ابتداء من يوم الخميس على تأهيل الشارع اللي بين الحدود التشادية السودانية ولغاية مدينة الجنينة.
ومن جانبه قال مفوض العون الإنساني أبو القاسم أحمد علي لراديو دبنغا أن منظمة المجلس النرويجي تكفلت كذلك بالصيانة وتشغيل مطبعة وزارة التربية والتعليم. وذكر المفوض أن المنظمة تعاقدت مع الشركة المنفذة للطريق التي ستبدأ العمل يوم الخميس المقبل، وبيّن أن العقد نص على أن إنشاء الطريق سيستغرق مدة 23 يوما، وينتظر أن يبدأ المجلس النرويجي كذلك في تأهيل 7 مدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية بمدينة الجنينة وتدريب معلمي تلك المدارس مع توفير المستلزمات المدرسية لطلابها. وأضاف مفوض العون الإنساني أبو القاسم أحمد علي لراديو دبنغا:
ما تعاقد مع شركة لصيانة الطريق، وهيستلم الطريق يوم الخميس القادم، ويبدأ توفير الآليات بعد ثلاثة يوم، بعدها يبدأ صيانة الطريق مباشرة، ومدة صيانة الطريق هيستغرق 23 يوم كحد أقصى.
الخبر الأخير في النشرة: اتفقت لجنة أبناء أوت مدني مع مسؤولين من الدعم السريع على فتح مستشفيات الكلى والقلب والأطفال في أقرب وقت من أجل تقديم خدماتها للمرضى، خاصة وأن توقف المصابون بالفشل الكلوي عن الغسيل يشكل تهديدا لحياتهم. واتفق الطرفان بحسب عاصم محجوب الناطق الرسمي للجنة أبناء أوت مدني للخدمات وحماية المجتمع على تقسيم المدينة إلى 4 وحدات من أجل التنسيق المشترك لاستتباب الأمن وإيقاف السرقات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء الأحياء. وقال أن اجتماع اللجنة مع مسؤولي الدعم السريع توصل أيضا لاتفاق على العمل لفتح جميع المخابز والبقالات وتأمينها من أجل توفير الاحتياجات الأساسية خاصة لمواطني القرى الذين يعانون من شح في المواد الغذائية، وأعلن عن اجتماع موسع للمزيد من التنسيق على مستوى محلية مدني الكبرى لتعميم هذه المبادرة على مستوى قرى الجزيرة حول مدينة واتمدني. راديو دبنجا يقدم مسلسل جبل الدغينة اعتبارا من الجمعة 29 من شهر 12 الجاري وكل يوم. جبل الدغينة مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين. جبل الدغينة تأليف إخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمثيل نخبة من نجوم الدراما في السودان. تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والستلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نتناول فيها مع عدد من الأساتذة موضوع التحشيد للحرب والدعوة للاستنفار وتسليح المدنيين للمشاركة في الحرب والدفاع عن مناطقهم في مواجهة قوات الدعم السريع والتي أسست على الجهوية أو حتى على أسس عنصرية. في هذا الأمر التقينا بوزير الإعلام السابق والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح، بجانب الأستاذ صالح عمار المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان. وفي بداية سانحتنا بنقدم لكم لقاء أجراه الزميل الأستاذ عمر عبد العزيز مع الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة السابق، فلنستمع إلى هذا الحوار.
أستاذ فيصل، تجمع المهنيين حذر من دعوات تسليح المواطنين وقال إنه هذه الدعوات من قبل مجموعات النظام السابق تحمل السم تحت غطاء الدفاع عن النفس، لكن أيضا هنالك من اختلف مع هذه الدعوة واعتبر فعلا إنه هنالك من المواطنين في بقية ولايات السودان من لا يملك إلا أن يسلح نفسه ضد هذا الانفلات، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
أولا دعني أقول إنه الدعوة دي مش من تجمع المهنيين بس، يعني هي تكررت من جهات كثيرة جدا حذرت من الخطورة بتاعت تسريح المواطنين وغيره وكذا. أنا موقفي المبدئي إنه المجتمعات المحلية هي التي تحدد طريقة تعاملها مع أي يعني دخول محتوى قوات الدعم السريع إلى مناطقها. يجب أن نترك لهذه المجتمعات المحلية أن تقرر ولا أن نغرر نيابة عنها. إذا كان هناك مجتمع محلي قرر أن يحمل السلاح ويواجه لأنه سمع بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مناطق مختلفة، فله كل الحق في ذلك، ويجب أن نجد مننا الدعم والمساندة باعتبار أنه هذا دفاع عن النفس. قد نكون مشفقين عليهم من أنه كف غير متكافئ، يعني قد تكون مائلة للدعم السريع، قد نكون مشفقين عليه لأنه تسليحهم بيكون ضعيف وتدريبهم ضعيف في مواجهة مجموعات مسلحة ومدربة وخاضت حروب سنوات، لكن هذا لا يمنع من الإقرار بحقهم في اتخاذ القرار بالدفاع عن أنفسهم بالوسيلة التي يرونها. ده موقف مبدئي أنا أفتكر حق الناس يقيفوا عنده ويتوقفوا عنده ويدعموه هذه المجموعات في الدفاع عن نفسها. الخطأ الذي يتحدث هو عمل الجيش والتعبئة على أساس أيديولوجي أو ديني أو العسكري دي فيها خطورة شديدة جدا، لأنه احنا شاهدنا مثلا في مدني الجيش والاستنفار والدعوات بتاعت البراء وكذا، وعندما حاقت الواقعة وقت الواقعة هربوا كلهم وتركوا أهالي مدني وأهالي رفاع وأهالي أبو حراز وأهالي الهلالية والحصحيصة يواجهوا مصيرهم وحدهم. فالدعوة بتاعت الاستنفار اللي بتصدر من دوافع ايديولوجية أو دينية، بمعنى أنه ده جهاد وده كفار إنه وكذا وكذا، ثبت في كل الأحوال بأنه من يقومون بها هم أول الهاربين. كتيبة البراء ابن مالك اعترف في تسجيل لأنه هو غفز من الحائط وهرب من مدني وجرى ورمى سلاحه لحد ما مشى ساق عربيته من حتة وساق أسرته واختفى في مكان ما. فمثل هذا لا يليق به، وليست له المشروعية الأخلاقية ولا الدينية ولا الوطنية ولا الإنسانية عشان يقول للناس قوموا شيلوا السلاح كاتلوا النازل، لأنه هم ما وقفوا. وين المستنفرين في مدني؟ جايبين اللواء الذي كان يشرف على تدريب المستنفرين، قال أنا عندي 100. الناس كان بيتكلموا عن 40,000 مستنفر في مدني. بينهم دي المشكلة في خطورة في هنا في عمليات التحشيد والتعبئة الخاطئة والكذوبة والتي يمكن أن تورط المجتمعات المحلية في مواجهتها ما قدرها. الحاجة الثانية، الآن في ممارسات غاية في العنصرية تمت في مدني، تمت في القضارف، والآن بتتم في نهر النيل والشمالية. أنا من هذه المناطق وأعلم خطورة هذا الأمر. في كثير جدا من أبناء غرب السودان موجودين في مناطق التعدين، ناس فقراء وغابة وجايين يبحث عن رزقهم وأكل عيشه، وموجودين في مناطق. سمعت أنا قبل تسجيل لواحد من أبناء هلانديل كان موجود في مناطق التعدين، قال الناس ذي ذاته ما عارفين الحاكم السودان منه، لا عندهم شبكة، لا عندهم راديو، لا عندهم تلفون، ولا يعلموا ذاته الحاصل، يمكن يكونوا ما عارفين أنه في حرب كمان. قال في ناس في داخل أبيار له 3 أو 4 سنين يمكن أن لا يعلموا حتى أنه هناك حرب.
طيب.
الآن في دعوات ضدهم ويتم اعتقالهم وتعزيمهم كما حصل في مدني وتصفيتهم، لفها خطورة شديدة جدا. هذه الخطورة التي يجب أن ينبه إليها الناس، التجيش على أساس ديني، على أساس عرقي، على أساس عنصري، بكل يعني وعلى أساس أيديولوجي أو سياسي. طيب. خطير وخطأ وتدفع ثمن المجتمعات المحلية.
طيب أستاذ فيصل، على ذكر ولاية نهر النيل وولاية الشمالية، هنالك من ينظر إلى انتشار دعوة التسليح والاستنفار في هاتين الولايتين باعتبار إنه معقل لأنصار النظام السابق. إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الأمر صحيح برأيك؟
ليس هذا صحيحا وليس معقل لأنصار النظام السابق. في زي ما في كل مجموعة في مجموعات من النظام السابق موجودة، لكن ليس صحيح أن الشمالية ونهر النيل كانوا معقل النظام السابق. عندما تم تعيين واليتين، والي على نهر النيل ووالي على الشمالية، شالوا سلاحهم ودقوا صيواناتهم وقالوا حكم النمرة وكذا، قعدت وحكمت إلى أن جاء الانقلاب العسكري، ولا في واحد فيهم قدر يرفع عينه أو يرفع رأسه في وشه. ده كلام ما صحيح وكلام غير سليم. هم بيستغلوا الدوافع الحقيقية بتاعت الرغبة في حماية النفس والدفاع عن النفس، لأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات فظيعة جدا في مناطق مختلفة من السودان وأخيرا في الجزيرة. وبعدين بيعترف غداتا كما اعترف سفيزت في لقاءكم معه بأنه هم هؤلاء لا يستطيعون السيطرة عليهم. نحن إذن بنتعامل مع عصابات متفلتة لا عندها موقف سياسي ولا عندها أخلاق ولا عندها دين ولا عندها هدف حتى من وراهم. فهم بيستغلوا الظروف دي، الظروف بتاعت إنه الناس خايفين على نفسهم ويريدوا أن يحموا نفسهم، لكن يجب أن يفعلوا ذلك بمعزل عن دعايات النظام السابق وفي الحدود التي يستطيعون أن يقوموا بها.
طيب، أشرت في إجابتك الأولى لنقطة مهمة جدا، إنه أنت مبدئيا إذا كان في مجتمع محلي عايز يحمي نفسه يجب أن يترك لهم الخيار، لكن الخطير هو مسائل التجيش على أسس قبلية وعرقية وما إلى ذلك. كيف يمكن برأيك وضع خط فاصل بين هذين النوعين من التسليح، ما بين تسليح الناس عشان يحموا نفسهم وما بين استغلال هذه الظروف للتجيش على أسس قبلية أو دينية أو غيرها؟
أنا أعتقد المسألة تعتمد على التوعية. نحن ننشر مزيد من الوعي في مواجهة حملات التعبئة والتحشيد على الأساس العرقي والعنصري والديني وغيره. يجب أن يكون هناك يعني تعبئة مضادة فيها نشر وعي لحقيقة الصراع ونوعه، بحيث أن الناس يعرفوا أنه حاز الصراع وكيفية التصدي له في الحدود اللي ما تسير فتنة في البلد أو تحول بعض المناطق إلى محرقة. وأنا أفتكر أنه الآن استمعت إلى شهادات ودعوات من كثير من أبناء الشمالية ونهر النيل تصب في المجرى الصحيح. يجب أن يخاطبوا أهلهم ويخاطبوا أناسهم والموجودين منهم في المناطق دي، يلتحموا بيناسهم التحام حقيقي في المساجد في اللقاءات الشعبية، ما يتركوا فرقة لهؤلاء اللي بيقوموا بهذه العمليات. وأنا زي ما قلت لك أكثر ما يغيظ إنه هم أول الهاربين فتى يعني. ما هم الآن اليوم 7 شهور نسمع كتائب البراي بن مالي، أين هم في كل المناطق التي سقطت؟ هل استطاعوا أن يستعيدوا 5 أمتار في أي منطقة؟ أبدا. هذه مجرد محاولة استغلال سياسي لمعاناة الناس ولتخوفاتهم مما هم مقبلين عليه. أنا أفتكر عملية نشر الوعي هي مسؤولية أبناء المنطقة المتعلمين والمثقفين والواعيين أن يقوموا بها.
نعم، شكرا لك أستاذ فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني السابق، الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك.
شكرا أخ عمر، شكرا لراديو دبنجة.
أيضا بجانب الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة السابق، التقينا مستمعينا الكرام بالأستاذ صالح عمار المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان، وسألناه حول رأيه في هذا التحشيد الذي بني على المعتقدات وعلى الجهوية وعلى الأيديولوجية وحتى على أسس عنصرية لاستنفار المدنيين وتسليحهم للقتال في مواجهة الدعم السريع دفاعا عن مناطقهم أو حربا مع القوات المسلحة في حربها مع قوات الدعم السريع. فنستمع للأستاذ صالح عمار المتحدث باسم تحالف القوى المدنية.
تحية عبر أثير راديو دبنجة إلى كل الشعب السوداني، والتعازي إلى أسر الضحايا، والتضامن مع المتضررين في كل أنحاء السودان. نحن في التحالف المدني لشرق السودان وبالشراكة والعمل المستمر مع شركائنا في القوى المكونة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. نحن في حراك مستمر وتواصل مع كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق سلام دائم.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية التي خصصناها للحديث حول الاستنفار والتحشيد وتسليح المدنيين الذي يجري على نطاق واسع، وحتى نلتقي في لقاء آخر حول موضوع آخر. ليكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.